أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: والصوم في يوم الشك أولى من الإفطار. وقد نص عليه في الأحكام على أولويته. ووجهه حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وإن للصائم فرحتين، فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي الله سبحانه. فعموم قوله الصوم لي يوجب أن يكون كل صوم مستحبا، لأن دخول الألف واللام عليه توجب استغراق الجنس. الألف واللام للاستغراق ما هي للعهد. وكذلك قوله للصائم فرحتان يوجب أن ذلك لكل صائم إلا ما منع منه الدليل. ويشير إلى لا يعتر بيقولها إن صيام يوم العيد منهي عنه، ما منع منها الدليل بدون مخصوص. ومذهبنا كما تقدم في الأصول أن العموم المخصوص يعمل به فيما بقي بعد المخصص. المخصص قد جاء في صيام العيدين وأيام التشريق النهي عن صيامها في مخصوصة، والعمومات تبقى على ما هي عليه فيما عدا ما أخرجه المخصص. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي هريرة. أين استثناء؟ ما دريت وش الذي يصوم غير صوم العيدين والتشريق. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. وهذا عام في كل صوم إلا ما قام دليله، ما قام دليل على عدم العموم، إلا ما قام دليله. فصار عموم هذه الظواهر يقتضي أن صوم يوم الشك مستحب. ومن المعتمد في هذا الباب ما اشتهر عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وروى ابن أبي شيبة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل شعبان برمضان، وذلك لا يكون إلا بصوم يوم الشك. هذا فيه دلالة على صوم يوم الشك، ولو ما هو صريح لكنه يلزم من وصل شعبان برمضان أن يكون صام يوم الشك. ولا خلاف أن صوم الشك جائز ومستحب، وإنما الخلاف في جهة صومه، فإن الشافعي يستحبه إذا صام شعبان كله أو وافق ذلك صوما كان يصومه. هذا احتج المؤلف بالإجماع، لأنهم اجمعوا على شرعية الصيام في الجملة، وإنما الخلاف في كيف يصومه. الشافعي قال يستحب صيامه إذا صام شعبان كله فلا مانع، بل هو مستحب أو وافق ذلك صوما، يعني جاءه اشتي صوم 10 أيام وجاءه يوم الشك العاشر. وأبو حنيفة يستحبه بنية شعبان. إيه في الجملة. أصحابنا ما قالوا صيام على الإطلاق، قالوا إنه صومه بشرط إنه ينوي إن كان من رمضان فمن رمضان، وإن كان من شعبان فنافلة. ما رضيوا بصيامها على أنه من رمضان، ما يجوز عندهم. وأبو حنيفة يستحبه بنية شعبان، فصار استحباب صومه مجمعا عليه. فإذا ثبت ذلك لم يلزمنا إلا بيان تأويل النهي الوارد فيه، يعني فإذا جاء نهي وارد فيه فهو محمول على ذا الوجه الثاني، لأننا قلنا أنه يستحب صومه على بعض الوجه، وورد نهي عن صيامه، وقد ورد الدليل على شرعية الصيام، فالواجب الجمع بين الدليلين، بأن يحمل النهي على الجهات التي لا ينبغي الصيام فيها، وهو قولنا لا يجوز صيامه على أنه من رمضان. ترون أكدنا عليها أنه لا يجوز صيامه على نية القطع بأنه من رمضان، ففيه نهي، فيه نهي ما هو عن صيام يوم الشك فقط، نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن الشيطان بني غازل الناس يقدمه بيوم أو يومين لجل يفطروا رمضان في آخر، يقدموا رمضان قبله بيوم أو يومين يخصمه. فإذا ثبت ذلك لم يلزمنا إلا بيان تأويل النهي الوارد فيه، فنقول هو نهي عن صومه على أنه من رمضان، وعندنا أن صومه على هذا الوجه غير جائز، وهو قياس على أول شعبان في أن صومه مستحب، فإذا صام في أول شعبان ونوابه من رمضان ما هو ملزم وله جائز. فكذلك يوم الشك، والمعنى أنه يوم من شعبان، فإذا جاز أن يصومه الإنسان موصولا بما قبله جاز أن يصومه مبتدئا بعلة أنه يوم من شعبان موصولا بما قبله، كما قال الشافعي إذا صام شعبان. ويقوي هذه العلة ما وجدنا في الأصول أن الأيام التي منعنا من صومها لم ينفصل حالها بين أن يتقدمها الصوم أو لا يتقدمها، فوجب أن يكون يوم الشك أيضا بهذه المثابة، فلا يكره صيامه ابتداء كما لا يكره استمرارا. هذا جواب على قول الشافعي إنه إذا وافق صيام يصومه فلا بأس. القواعد الأساسية المتفق عليها، يوم الشك هو بهذه المثابة، يعني لو أنه ورد النهي عن صيامه من يلزم تحريم صيامه على الإطلاق. قبل لا يقوي العلة، ما هو في العلة نفسها، العلة بزر وشية، قال إنه يوم من شعبان، يوم من شعبان هو جاي صيامه، ما بشي دليل على تحريم صيام شعبان، فالأدلة دلت على تحريم صيام يوم العيد ويومي العيد وأيام التشريق، وهم حرموا صيام يوم الشك لأجل أنه عقبها صيام رمضان، كنا ما هو سواء. هذا علتنا قوية كونه من شعبان، علتهم ضعيفة لأن الأيام التي حرم صيامها ما بينفع فيها كون بعدها صيام أو قبلها صيام أو قبلها إفطار، فإنها على الإطلاق. لا يقوي هذه العلة، ما قال يقوي المسألة، فوجب أن يكون يوم الشك أيضا بهذه المثابة، فلا يكره صيامه ابتداء كما لا يكره استمرارا، قياسا على قول الشافعي إنه إذا وافق صيامه، فلا يكره الابتداء بصيام يوم الشك، قياسا على إذا كان في أحال صيام. ومما يؤكد قولنا أنه احتياط، والاحتياط مستحب في جميع العبادات، هذا عول عليها الهادي عليه السلام مع نص أمير المؤمنين. فوجب أن يستمر في يوم الشك، أي يستمر استحباب الاحتياط، لأن الاحتياط مستحب في جميع العبادات. فوجب أن يستمر في يوم الشك، ويمكن أن يقاس على آخر يوم من رمضان إذا شك فيه لأنه لا يكره صومه، إذا جاء إشكال في آخر يوم من رمضان فإن صومه هو الأرجح. والعلة أنه يوم يشك فيه من رمضان، فإن قيل منعنا من قصد يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم عظيم الحرمة، فلم يؤمن أن يعتقد وجوب صومه، فكذلك يجب أن يكون صوم يوم الشك ممنوعا منه لئلا يعتقد فيه الإيجاب. هذا التعليل الباطل بدو واضح، لأنهم يوم الشك ما لها، ما هو يوم عظيم الحرمة بالنسبة لرمضان، أيام رمضان أعظم منه، ما يوم الجمعة أنه أفضل من يوم السبت. قيل له إنما ساغ ذلك يوم الجمعة لأنه لم يتعلق به احتياط للفرض، لأن ما في صيام يوم الجمعة أي احتياط، أو سواه يوم الشك. وصيام يوم الشك قد تعلق به احتياط للفرض، فوجب أن يكون الاحتياط الذي ذكرناه أولى من الاحتياط الذي ذكرتموه، لأنه يمكن أن يثبت غير واجب، ولا يمكن مع إفطاره إن كان من رمضان إزالة الإفطار فيه. إذا كان من رمضان ما هو ثابت الجمعة واجب صيام. على أن المسألة إجماع أهل البيت عليهم السلام، ومشهورة عن علي عليه السلام، وما كان من المسائل هذه سبيله لم نستجد خلافه لوجه. إجماع أهل البيت حجة، وقول علي عليه السلام حجة. مسألة قال وينبغي لمن صامه أن ينوي فرضه إن كان من رمضان أو تطوعه إن كان من شعبان حتى تقع النية مشروطة، وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام، وتشتمل على ثلاث مسائل، منها أن الصوم لا بد له من النية، وقد حقق ذلك يحيى عليه السلام بقوله في آخر هذه المسألة في الأحكام: فإن كان ذلك اليوم من رمضان فقد أدى صومه بما عقد من نيته، فنبه على أن عقد النية به يؤدى الصوم. المسألة الثانية أن فرضه لا يؤدى بنية التطوع، بل لا بد من نية الفرض. والمسألة الثالثة أن النية يجب أن تقع لصوم يوم الشك مشروطة. عاد الإمام المأيد بالله يستفيد من المسألة وجوب النية، ما هو يشتي يقيم البرهان على وجوب النية، قد أقام في كتاب الوضوء وكتاب الصلاة، لكن يشتي من نص من الهادي. كلام الهادي في صيام يوم الشك يدل على اعتبار النية، النية في الصيام. لقول الهادي فيها بما عقد من نيته، فقد أدى صومه بما عقد من نيته، دل على أن الهادي يعتبر النية في الصيام. المؤلف دقيق، ما هي عنده مش شاي يقول الأعمال بالنيات وسكته، لأنه بيخرج على مذهب الهادي، ضروري يكون له من كلام الهادي ما يأخذ به. هذه ثلاث مسائل وبأي يكملها. المسألة الأولى قول عامة العلماء أنه لا بد في الصوم من النية، وقول جفر لا يحتاج إليها، جفر هو من الحنفية، كان القياس إنه مذهب الحنفية لأنهم يقولون بعدم وجوب النية في الوضوء، لكن يجوا عندهم بفرق، عندهم أن الوضوء ما هو إلا مقدمة للصلاة، ما هو عبادة مستقلة. والأصل في ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأخبر تعالى أنهم أمروا بالعبادة مع الإخلاص، والإخلاص من عمل القلب وهو النية. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فأخبر أن جميع الأعمال بالنيات لأن دخول الألف واللام يرتضي التعميم إلا ما خص منه الدليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما لامرئ ما نوى دليل على أنه إذا لم ينوي لم يكن له شيء، لأن إنما تدخل في الكلام لتفيد ما ذكرناه. وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يدل على وجوب النية، أن تبيت الصيام من الليل، ما هو سابر يصوم من الليل، ما هو لا سابر يبيت النية، أما الصيام ما هو ممكن صيام الليل لأنه غير مشروع، لكن الحديث مشكل عليه لأن أصحابنا ما بيوجبوا النية في الليل في صيام رمضان. فإن قيل فأنتم تجوزون نية صوم رمضان في بعض النهار فكيف تعلقتم بهذا الحديث؟ قيل له هذا الحديث دل على وجوب النية، ونحن بدلالة أخرى أجزناها في بعض النهار. عبها طريقة للجواب من الحديث، إن الحديث هذا في قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فيه عموم، لأنه نكر في سياق النفي، والعموم هذا مخصوص كما يخص رمضان ويخص النوافل، فأنت بقي العموم على ظاهره فيما لم يتناولها المخصص. المخصص ما يتناول إسقاط النية بالكلية، محل الشاهد عدم موجود. المخصص ما بلا تناول أنه يجوز النية في النهار في بعض أنواع الصيام، هو بيجيبهم يمكن يبقى فيه باب. العموم في قوله لا صيام، صيام نكرة بعد لا النافي، إن هذا الجواب هو أقرب للتعامل بقواعد الأصولين، وأشار إليه المؤلف لكن ما صرح. قيل له هذا الحديث دل على وجوب النية، ونحن بدلالة أخرى أجزناها في بعض النهار، ولو خلينا وظاهر هذا الحديث كنا لا نجيز الصوم إلا بنية من الليل، وهو قياس على الصلاة والزكاة والحج، وهو أي القول بوجوب النية في الصيام، قياس للصيام على الصلاة والزكاة والحج، يعني يجوه دليل آخر غير النص. والمعنى أنه عبادة مقصودة في نفسها، فكل عبادة مقصودة في نفسها يجب أن تكون النية شرطا في صحتها. قوله مقصودة في نفسها يشتهي لجل لا يجوب عليها الحنفية، الحنفية بيقولوا بعدم وجوب النية في الوضوء لأنها عبادة ما هي مقصودة، ما هي إلا مقدمة للصلاة. قال ما الصيام هو مقصود في نفسه، ما هو مقدمة لشيء، ما به أي ما يخلص. فكل عبادة مقصودة في نفسها يجب أن تكون النية شرطا في صحتها، على أن الصوم قربة، والقربة لا بد فيها من النية، والأصول تشهد بصحة ذلك. فإن قيل ما هو موضعها، هو بيجيبها في النوافل، بيجيبها في مكان آخر. هم على وجه الاختصار استدلوا أصحابنا على أن النية يجوز أن تكون في النهار بفعل النبي صلى الله عليه وآله في عاشوراء، فإن الرسول صلى الله عليه وآله جاء يوم عاشوراء وطلبهم طعام، قالوا ما بشي، قال فأنا صائم، صائم من النهار، أنواع من النهار، هذا مخصص. فإن قيل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يوجب الصيام وهو الإمساك، فمن أمسك فقد امتثل وإن لم يكن له نية، وجه الدلالة من الآية من العموم، من قوله فمن إنها تفيد العموم، يعني أن ما ذكر النية، لكن ما هو مجرد عدم الذكر، ما هو دليل، ما هو دليل على عدم وجوب النية، لكن العموم يؤخذ منه أن من شهد منكم الشهر فليصمه. قيل له ولسنا نسلم أن الإمساك المتجرد من النية صاب، قال فليصمه ولا نسلم من اسم الصوم. والصوم اسم شرعي منقول عما كان عليه في اللغة، لأنهم فسروه بالإمساك، قال ما الصوم، ما هو الإمساك، إنه ترك الطعام والشراب بنية، اسم شرعي ما عاد على أصل وضعها اللغوي، منقول عما كان عليه في اللغة، فليس يمكنهم التعلق بما ذكروه. فإن قيل إن صوم شهر رمضان يستحق العين، فاكتفي باستحقاق عينه عن النية كرد الوديعة والغصب. هذا فيه تنبيه على أصل وجوب النية، فيقول بعض أهل العلم إنها وجب نية الظهر، لجل أن الظهر والعصر سواء، إنها أربع ركعات في الحضر وركعتان في السفر، لو لم ينوي لالتبثت. والفجر وجب نيتها لأنها ركعتين مثل النافل. إذن فالأصل في وجوب النية هو رفع اللبس، فإذا ما به لبس فما به للنية موجب، هذا الوجه الإيراد. قالوا إن رمضان متعين، ما دام متعين ما به موجب للنية، أحد ما هو سابر يلتبس يوم من أيام رمضان بالنافلة. الجواب إن هذا إبطال لوجه وجوب النية فقط، فإذا جئنا بأدلة على وجوب النية غير هذا الوجه ما أبطل، عادها موجود، يعني وجوب النية وجبت الأسباب عديدة، ما هو لمجرد اللبس، كما قدمنا الأسباب أحاديث وآيات تدل على أن النية واجب، ما هو لمجرد اللبس مثل رد الوديعة والغصب. رد الوديعة يعني أنها متعينة هي الوديعة، ما نفعها تنوي، أم بلا لاهي في الدمة، يحتاج واحد ينوي لجل يعين هذه في نفسه. حاصله أنهم يقولون أن النية وجبت في الصلاة لرفع الالتباس، قلنا تمام، ذا عندك وما به لبس في رمضان، ذا عندك بيسموها أهل العلم طعن في السند، وما هو له، لأننا أوردنا أدلة غير رفع اللبس كما تقدم، فيما تقدم الإمام المؤيد بالله ما استدل على وجوب النية بأنه يؤدي إلى اللبس، استدل عليها بوجوه ثاني ما لها معنى، يقولوا ما به موجب للنية لأن اللبس مرتفع، إلا لو عولنا على الالتباس. قيل له ولا يشتبه الأمران، لأن رد الوديعة يحصل وإن لم تكن معه النية، ولسنا نسلم أن الصوم يحصل بغير نية، فلا يمكن لهم رده إلى ما ذكروا، أي رد الصيام إلى مثل رد الوديعة، رده أي إلحاقه برد الوديعة، لأن الرد حاصل والصوم، الرد أي رد الوديعة حاصل والصوم غير حاصل، وكذلك الجواب إن سألوا عمن أعتق بغير نية، هذا إن سلمنا أن العتق يقع بغير نية، هذا إذا جاء يظهر، لأنهم يقولوا أن العتق سريع النفوذ، فإذا هو يمكن العتق بغير نية فيقيسوا عليها الصيام. قلنا أولا نحن لا نسلم أن العتق يصح بغير نية، مبرر فهمي، وإذا سلمنا فالعتق ما هو عبادة، فرق بينه، هذا عبادة، والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى النية إشارة غامضة ما بالآن ما ذكرها المؤلف، وهم ذكروها النحوية في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، اللام هنا تفيد التعليل، والتعليل يفيد النية، يعني المفعول لأجله يفيد العلة ويفيد القصد، إذا قلت أكرمته إجلالا ولا أعطيته إجلالا أي قصدي قصدت الإجلال، المفعول لأجله لأنه بتقدير اللام، فاللام تفيد التعليل والتعليل تفيد الغرض، والغرض هو التعليل والتعليل هو القصد. المسألة الثانية الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة وأصحابه، لأن الشافعي يوافقنا على أن صوم رمضان لا يؤدى بنية التطوع، هذا مع أبي حنيفة لأنه ما بيوجب النية في الوضوء كما قدمت، والدليل على ذلك قوله الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن نوى التطوع لم يحصل له الفرض بهذا الظاهر، فإن قيل فخبركم يقتضي أن يحصل له النفل، حين يقول ما هو حاصل لها إنما لامرئ ما نوى، وإذا نوى التطوع في جيلة تطوع جيلة ثواب النافع، قيل له قد منع منه دليل الإجماع والخبر منع حصول الفرض، الحديث يعني منع حصول الفرض والإجماع منع من الأجر، إنه زابر أجر فالنافلة في رمضان، فلا يحصل له لا الفرض ولا النفل، وهو مقيس على قضائه وعلى الكفارات، يعني إذا جاء يقضي في رمضان ولا يصوم في رمضان كفارات فإنه لا يجزي بالإجماع، فنقيس عليه إذا صام رمضان نافلة أو صامه بغير نية بعلة أنه صوم مفروض فلا يسقط فرضه بنية التطوع، أو يقال إنه صوم مفروض فلا بد من تعيين النية فيه، هذا إذا قلنا إن الوجه في وجوب النية هو رفع اللبس، قلنا صوم مفروض فلا بد من تعيين النية أي تعيين المنوي والشو هو فرض أو نفل، أو لا بد من تعيين الفرض، ويقاس أيضا على الصلاة المفروضة بعلة أنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال من شرطها النية، فلا يؤدى فرضها بنية التطوع، والعله قوله عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال من شرطها النية، فلا يؤدى فرضها بنية التطوع كالصلاة، تدروا ايش قال لا يتعلق وجوبها بالمال، تجب تخرج الزكاة لأن الزكاة في بعض أحوالها ما يشترط فيها النية في بعض وجوه، يعني إذا أخذ الإمام الزكاة كثرا فإنها تجزي ولو ما أنوى المال، هترى كيف تخلص منها، وما فهمت أن يقول لا يتعلق وجوبها بالمال، لكن لا يقولها ذا عندك الأصل عارضه أصل آخر وهو الزكاة التي أخذها الإمام كثرا فإنها لا يشترط فيها النية، بأن قيس الصيام عليها، الكتاب هذا يشتي له من يدرس حلاء لأنه في خوض في المسائل خوض مجتهد خوض عالم مطلع على الأصول والفروع، إنكاسه على رد الوديعة ورد الغصب بعلة أنه مستحق العين كان قياسنا أولى، لأننا رددنا العبادات بعضها إلى بعض، وهذا أحد وجوه الترجيح، لأنهم ذكروا في تعارض القياس إذا جاء تعارض فيجي ترجيح بين العلل، وهذا قياس العبادة على العبادة هو أقوى من قياس العبادة على غير العبادة، وهم ردوا العبادة إلى المعاملة، ولأن النية لا تأثير لها في رد الوديعة. ألا ترى أنه لو ردها بغير نية أصلا أو ساهيا لوقع الرد موقعه؟ فنحن رددنا مال النية فيه تأثير إلى مال النية فيه تأثير، وهم ردوا مال النية فيه تأثير إلى ما لا تأثير فيه للنية. ألا ترى أنهم لا يخالفون في أن الصوم لا بد فيه من النية؟ أبل أنهم يشتوى لقد أنواع بده ينوي به نافلة ولا فريضة ولا وجمال، فبان أن قياسنا أولى من قياسهم، وأيضا قياسنا يقتضي الإيجاب، وما اقتضى الإيجاب أولى مما بقاه على الأصل. الأصل عدم الوجوب، ليش أولى؟ لأنهم قالوا إن التجديد أولى من التأسيس، فده فائدة جديدة لأنها أجمع للفائدة، يعني فائدة أكثر، ذكرها في الأمر إذا تكرر. فإن قيل قد ثبت أن من أمسك في غير رمضان بنية الصوم من غير أن ينوي فرضه أو نفله يكون صائما، فكذلك من أمسك في رمضان بنية الصوم يجب أن يكون صائما صوما شرعيا، فإذا حصل صائما لم يخلو صومه من أن يكون تطوعا أو عن فرض سوى رمضان أو عن رمضان، وإذا قد ثبت أنه لا يقع تطوعا ولا عن فرض غير رمضان صح أنه يقع عن رمضان. هذا كلامه. قيل له: لسنا نسلم أن من صام رمضان على نحو ما ذكرت يكون صائما صوما شرعيا، بل قياسكم الإمساك في رمضان على الحد الذي ذكرتم على الإمساك في غير رمضان نقلبه عليكم، فنقول: لا خلاف أن من أمسك في غير رمضان على الحد الذي ذكرتم لا يكون ذلك واقعا عن شيء من الفرض إذا جاء عليه قضاء ما هو نافع، فكذلك إذا أمسك في رمضان على هذا الحد، إذا أمسك في رمضان ولا أنوابه من رمضان ما هو لا يجب أن يقع شيء من الفرض، وإذا صح ذلك لم يجب أن يكون صائما بتة، لأنه لا خلاف أن الإمساك الذي لا يقع عن فرض رمضان في رمضان لا يكون صياما، وإذا ثبت هذا بطل ما بنوا عليه كلامهم في هذا الباب، وإذا بطل أن يكون من ذكرناه صائما بطل عامة استدلالهم، لأنهم إن استدلوا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، منعناهم من ذلك، أي قلنا ما صام ما هو صيام، لأن الصيام في عرف الشرع هو الإمساك مع النية. وإن قالوا إنه أخذ علينا صيام هذا اليوم فعلى أي وجه صامه فقد امتثله، لم يصح ذلك لأنه ما صام، لأن الإمساك ما هو صيام. ألا ترى أن الإنسان إذا رقد ما بيأكل من حين يرقد لما يذهب، ما هو صيام بمجرد الإمساك عن الطعام؟ إذ لا نسلم أنه صامه على أن قلبنا القياس عليهم أسعد من ابتدائهم به، وذلك أن بالقلب ثبتنا مذهبنا من غير واسطة، لأن منعنا به صحة الفرض به، وهم أثبتوا بابتداء قياسهم الفرض بواسطة، وذلك أن قياسهم أفاد أنه صائم فقط، ثم تطرقوا بذلك إلى أن قالوا: إذا ثبت كونه صائما فلا قول بعد ذلك إلا القول بأنه واقع عن فرضه، إن لو فرضنا أن الصائم ما أجزاه عن رمضان. ثم الأصول تشهد لنا، لأن حكم النية في الأصول أن يكون مطابقا للمنوي في الوجوب والندب، إذا كان الصيام واجب فنيته واجب، وإذا هو مندوب فنيته مندوبة. المسألة الثالثة: ذهب أبو حنيفة إلى أن يوم الشك يجب أن يكون بنية شعبان. أبصروا كيف أنهم موافقين على صيامه، ما بالله الخلافة التفاصيل. فإذا هم موافقين على صيامه فالجملة جوابنا بها على أي إنسان يشكك في صيامه ولا يقول إنه حرام. فعندنا أنه يجب أن ينوي الفرض إن كان من رمضان، والتطوع إن كان من شعبان. وحكي أنه مذهب أبي هاشم، أبي هاشم المعتزلي. ووجه المسألة أننا قد بينا فيما تقدم أن صوم رمضان لا يجزي بنية التطوع، فإذا ثبت ذلك وثبت أن يوم الشك يصام احتياطا لرمضان، وثبت أنه لا يجوز قطعا من رمضان، لا يجوز أن يقطع نصومه قطعا لأنه من رمضان، لم يبق إلا أن يصام على ما ذكرنا، على أنه لا خلاف بيننا وبين المستحبين لصيامه أنه يصام وينوى التطوع، وإنما الخلاف في نية الفرض. وقد اتفقنا على أنه إذا شهد شاهد واحد بالرؤية فيجوز أن ينوى الفرض، أن يقالوا هم ولا ما اتفقنا؟ أتراهم قوسه ما بل أن يقالوا هم شرح القاضي زيادة، لأنه مستند بعض أصحابنا، أصحابنا جاءوا قد فقد عليهم شرح التجريد ووجدت نسخة فيها قطوع، كملوا القطوع من شرح القاضي زيادة مما رواه القاضي زيادة عن المأيد بالله، غير ما هي صحيحة منها. قد تقدم أنه إذا شهد شاهد واحد ما هو إلا يوم شك، ما اتفقنا على أنه ينوى بنية الفرض، لكن قالوا هم. قد تقدم أنه قول المخالفين أنه يقبل شاهد واحد في أول رمضان، فإذا يقبل في صوم، إذا فقد أدروا بصيام أول يوم صيام يوم الشك وما قبل دليل على أنه من رمضان، هذا يوم الشك، هذا هو أصل نقيس عليه، يعني نقيس عليه إذا ما بالشاهد واحد. فكذلك إذا لم يشهد، والمعنى أنه يحتاط فيه لرمضان أو يقاس بهذه العلة على آخر يوم من رمضان إذا شك فيه، وتقوى العلة بشهادة الأصول، لأن الأصول تشهد أن النية يجب أن تكون في حكم المنوي في الوجوب والندب في العبادات التي يقصد إليها نفسها كالصلاة والحج والعمرة والزكاة. فإذا ثبت ذلك وثبت أن اليوم يوم مشكوك فيه كان صومه مشكوكا فيه، فوجب أن تكون النية مشروطة، هي نية مشكوكة. هذا ما ذكر وجوب النية إلا من خلال يوم الشك، ما هو لجل أدلة، لجل كلام الهادي في وجوب النية ما اتضح إلا من كلامه في يوم الشك. أبصر هذا باقي، فإن استدلوا بقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا باذكره كلاهنا يكفي.